من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحفاظ على المهنية وسرية المعلومات بتعاملها مع ملفها النووي. اللواء بقر يقول إن يد القوات المسلحة على الزناد حتى لا يجرؤ العدو على تهديد إيران. استمرار النزوح الجماعي للأرمن من إقليم ناغورني قرباغ إلى أرمينيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضرورة أن تتخذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراءات فعالة وملموسة للحفاظ على سرية المعلومات ومراعاة الحياد والموضوعية، داعيا إياها إلى إغلاق ملف القضايا المتبقية. وقال محمد إسلامي خلال كلمته اليوم في الاجتماع السنوي للمؤتمر العام للوكالة: نحن ملتزمون باتفاقية الضمانات، وقد نفذت إيران جميع أنشطة التحقق من قبل الوكالة، وعلى هذا فلا ينبغي تجاهل تعاونها والمستمر مع الوكالة، مشيرا إلى استهداف الكيان الصهيوني للعلماء النوويين الإيرانيين، وحذر في الوقت ذاته من مخاطر الترسانة النووية التي يمتلكها هذا الكيان على المنطقة والعالم. صرح وزير الخارجية الإيرانية بأن طهران تتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين، لكنها تحكم على أساس السلوك العملي لأمريكا. وقال حسين أمير عبد اللهيان إن أي خطة ومبادرة توفر مصالح الشعب الإيراني وتحترم خطوطها الحمراء وتكون نتيجتها إلغاء الحظر وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها ستكون محط اهتمامنا. وأضاف أنه يمكن التوصل إلى الاتفاق إذا ما توفرت لدى الأمريكيين والأطراف الأخرى الإرادة اللازمة في إطار المفاوضات السابقة وأولويات إيران. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من أن يد القوات المسلحة على الزناد حتى لا يجرؤ العدو على تهديد البلاد. وقال لواء محمد باقري إن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية تتمتع بقوة لا مثيل لها، حيث لم يعد لدى الأعداء الجرأة الكافية لتجربة الاعتداء عليها، وقد دفعهم ذلك إلى التخلي حتى عن قضية التفكير بذلك. وأضاف أنه بالأمس خدعتهم أمانيهم بالسعي لإدخال إيران في دوامة الفوضى وحاولوا إثارة أعمال شغب في البلاد، لكن فشلت مؤامراتهم بفضل يقظة الشعب الإيراني وصمود القوات المسلحة. أعلن المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية بأن نحو 300 ألف شخص غادروا حتى صباح اليوم إقليم قرباغ متجهين إلى أرمينيا. وشنت أذربيجان في 19 من سبتمبر الجاري عملية عسكرية في الإقليم، وصفة إياها بإجراءات مكافحة الإرهاب ذات طبيعة محلية لاستعادة النظام الدستوري. ووصفت روان ذلك بأنه عدوان قائلة إنه لا توجد وحدات أرمينية في قرباغ، وبعد يوم واحد من ذلك تم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار. وللمزيد حول آخر المستجدات في ملف عودة سكان إقليم قرباغ إلى أرمينيا نتابع التقرير التالي.
بعد أن أعلنت أذربيجان الأربعاء الفائت وقف إطلاق النار إثر إجبار القوات الانفصالية الأرمينية على قبول العودة الكاملة لإقليم قرباغ إلى سيطرة أذربيجان، أعلنت قيادة منطقة ناغورني قرباغ اليوم إن المنتمين لعرقية الأرمن في المنطقة سيغادرونها إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي، ويشكل الأرمن الغالبية العظمى من سكان الإقليم.
إذا لم تهيئ ظروف المعيشة الحقيقية للأرمن في إقليم ناغورني قرباغ في منازلهم والآليات الفاعلة للحماية من التطهير العرقي، فالاحتمال يتزايد بأن الأرمن في الإقليم سيطردون من أرضهم باعتبار هذا السبيل الوحيد للخلاص.
كما دعت أرمينيا إلى إرسال بعثة للأمم المتحدة على الفور إلى الإقليم لمراقبة الوضع الميداني، في وقت وعدت أذربيجان بمعاملة الأرمن في هذه المنطقة على أنهم مواطنون متساوون وبحماية حقوق حقوقهم، لكنها تقول إن لهم مطلق الحرية إذا رغبوا في الرحيل. كذلك اتهمت أرمينيا أذربيجان بارتكاب جرائم تطهير عرقي في المنطقة الانفصالية.
يجب على المجتمع الدولي أن يبذل كل الجهود من أجل النشر الفوري لبعثة مشتركة بين الوكالات من قبل الأمم المتحدة في ناغورني قرباغ بهدف مراقبة وتقييم حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمن على الأرض.
من جهته اتهم وزير الخارجية الروسي قادة أرمينيا بمفاقمة التوتر في قرباغ، لكنه أبدى أمله في أن تبقى البلاد في فلك موسكو، معتبرا أن القيادة في أرمينيا تصب بنفسها الزيت على النار من وقت لآخر.
القوى الغربية تحرك الخيوط لتقويض النفوذ الروسي، ومن المؤسف أن القيادة في أرمينيا تصب من وقت لآخر بنفسها الزيت على النار.
يشار إلى أن أول قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر دخلت السبت الإقليم، ويتظاهر مناهضون للحكومة الأرمينية في شوارع يريفان يوميا احتجاجا على تعاملها مع الأزمة في قرباغ. كذلك أعلن زعماء المعارضة عزمهم على إطلاق إجراءات مساءلة بحق رئيس الوزراء نيكول باشينيان في البرلمان.
اليوم الثاني على التوالي يواصل عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوة الاحتلال تزامنا مع ما يسمى بعيد الغفران. وعقد قوة الاحتلال دخول الفلسطينيين لساحة الحرم لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة، وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة. ودعت جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى بعيد الغفران. وقد أعلنت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة منذ صباح أمس وحتى مساء اليوم. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على أمير الكتيبة الأجنبية في تنظيم داعش الإرهابي شمالي البلاد. أعلنت ذلك اليوم خلية الإعلام الأمني، وذكرت في بيان صحفي لها أن عناصر مكافحة الإرهاب نفذوا عملية استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة انتهت بالقبض على الإرهابي القيادي المدعو أبو بخاري بمحافظة كركوك. من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع العراقية تدمير وكرين لداعش بمحافظة صلاح الدين، مضيفة أن طيران الجيش قام بهذه المهمة أثناء تنفيذ واجب استطلاع ضمن المحافظة. وأخيرا اعتبر المجلس العسكري في النيجر خروج القوات الفرنسية وسحب السفير الفرنسي من الأراضي النيجيرية لحظة تاريخية في البلاد. وقال بيان للمجلس أننا نحتفل اليوم بحقبة جديدة في مسار سيادة البلاد، مضيفا أن الانسحاب الفرنسي يؤكد تصميم وإرادة الشعب النيجيري، مشددا على أن القوات الاستعمارية الجديدة غير مرحب بها على أراضي النيجر. وكان الرئيس الفرنسي قد صرح بعودة سفير بلاده في النيجر إلى باريس خلال الساعات المقبلة وبدء مغادرة القوات الفرنسية حتى استكمال انسحابها خلال الأشهر الثلاثة القادمة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحفاظ على المهنية وسرية المعلومات بتعاملها مع ملفها النووي. اللواء باقر يقول إن يد القوات المسلحة على الزناد حتى لا يجرؤ العدو على تهديد إيران. استمرار النزوح الجماعي للأرمن من ناغورني قرباغ إلى أرمينيا. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو،
بتلاوته بتلاوته،
روحي تسمو
بتدبره،
عقلي ينمو ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
أبدي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان، وألطنه وأجوده، وأروي منه ظمآنا، وأروي منه ظمآنا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا،
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا، صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي،
قم بهداه خير إمامي،
رتله يا أبت أمامي،
كن بهداه خير إمامي، لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام، يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
أبدي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان، وألطنه وأجوده، وأروي منه ظمآنا، وأروي منه ظمآنا. أبدي
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن،
صدى القرآن،
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد الصادق الأمين، وعلى أهل بيته الأطهار الميامين، وصحبه المنتجبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأتمنى أن نقضي معا وقتا ممتعا في حلقة جديدة من برنامج صدى القرآن، حصيلته ثواب وحسنات من الباري المنان. في البداية أعلن لكم أرقام تواصلنا وجسور تواصلنا على الواتساب والتليجرام. على الواتساب الرقم الجديد هو مكرر 0-989-260-3880-02، وعلى التليجرام أيضا لدينا رقم آخر هو مكرر 0-989-383-878-40-50. أحبتي في مقدمة البرنامج نقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على تواتر الأنعام، الحمد لله ما توالت أفضاله وعم نواله وتمت أقواله، الحمد لله وحمده أحسن ما قيل، وهو مولى الجميل وواهب العطاء الجزيل. أحبتنا يسعدنا أن نبدأ معكم برنامجنا الإذاعي صدى القرآن لهذا اليوم، وسنقدم لكم فقراتنا المنوعة القرآنية آملين أن ننال رضا الله وإعجابكم إن شاء الله. كما تعلمون أحبتنا برنامج صدى القرآن مجلة قرآنية إذاعية يتضمن فقرات منوعة كاستعراض للنشاطات القرآنية في شتى أنحاء المعمورة، وأيضا فقرة لتعريف لقارئ مشهور من العالم الإسلامي، وكذلك سؤال للمستمعين الأفاضل تقوية لمعلوماتهم القرآنية، وكذلك فسح المجال للاستماع إلى ما ينفع الآخرين من تجارب قرآنية مفيدة، وكذلك لدينا حوار مع ضيف قرآني حول موضوع قرآني. أحبتنا تابعونا إلى آخر المطاف لننهل من عذب القرآن معا. سؤالنا لهذا اليوم هو: ما هو الهدف السامي من تلاوة وحفظ القرآن الكريم؟ ما هو الهدف السامي من تلاوة وحفظ القرآن الكريم؟ نعم، أرحب بكم مرة أخرى كرمنا القرآنين، وأرجو أن نقضي وقتا مفيدا خلال هذه الدقائق القليلة من برنامج صدى القرآن. قرأت على حضراتكم سؤالنا لهذا اليوم، وهو: ما هو الهدف السامي من تلاوة وحفظ القرآن الكريم؟ لدينا فقرات أخرى في البرنامج، والتعريف لقارئ مشهور في العالم الإسلامي، وأيضا قراءة النشاطات القرآنية في شتى أنحاء العالم، وأيضا حوار مع أحد الضيوف والخبراء القرآنيين إن شاء الله، وأيضا مشاركاتكم وأجوبتكم على السؤال إن شاء الله نستمع إليها. بداية نستمع إلى فقرة أصوات خالدة، نستمع وإياكم نتعرف على أحد كبار القراء في العالم الإسلامي.
أصوات خالدة.
في هذه الفقرة أحبتنا نتعرف على أحد كبار القراء والمبتهلين في العالم الإسلامي من مصر، ألا وهو الأستاذ المرحوم الشيخ نصر الدين طبار. فلنستمع إلى هذا التعريف وإلى مقطع من تلاوته وأيضا ابتهالاته، ونعود لنكون معكم في برنامج صدى القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
ولد الشيخ نصر الدين طوبار عام 1920 للميلاد بالمنزلة الدقهلية، حفظ القرآن الكريم وداعى صيته في مدن وقرى محافظة الدقهلية، ونصحه أصدقاؤه أن يتقدم لاختبارات الإذاعة، وبالفعل تقدم إلى اختبارات الإذاعة، وبعد محاولات عدة تمكن من القبول في اختبارات أصوات قراءة القرآن والإنشاد الديني، وأصبح قارئ القرآن ومنشدا دينيا مصريا. قدم نحو 100 ابتهال ديني، ومن أشهر تلك الابتهالات جل المنادي ومدائح في حق السيدة زهراء عليها السلام وغيره.
هي بنت من؟ هي
الله 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 الله. نعم أحبتي، استمعنا إلى هذا الابتهال وإلى سيرة هذا القارئ والمبتهل المصري المشهور الأستاذ المرحوم نصر الدين طوبار. ما أجمل هذه الأشعار وهذه الأبيات التي قرأها للسيدة زهراء سلام الله عليها. نحن نتعمد ببث هذه الفقرات، خاصة هذه الفقرة وهي التعريف بالقراء ومشاهير التلاوة، ليكونوا يعني أنموذجا متميزا لأبنائنا ولمن يرغب بتلاوة القرآن الكريم بصورة صحيحة وينهج هذا النهج. أعيد عليكم سؤالنا لهذه الحلقة، وهو ما هو الهدف السامي لحفظ وتلاوة القرآن الكريم؟ الكثير يقرؤون القرآن، يتلون القرآن الكريم، ولكن ما هو الهدف السامي من هذه التلاوة؟ ولماذا نقرأ القرآن؟ ولماذا نحفظ القرآن؟ أجاب على هذا السؤال أحد الأخوة وهو أحمد من بوشهر. نستمع إلى هذه الإجابة وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أنا شخصيا أعتمد على تلاوة القرآن لكي يطمئن قلبي أو لأتذكر ما قد أحتاجه من تعاليم لأنعم بحياة سعيدة. إن تلاوة القرآن كما نعلم راحة للقلوب وإزالة لما في قلب الإنسان من الهم والغم جراء ما يصيب الإنسان عادة من مشاكل مختلفة في الحياة والعيش. ومن هنا يمكن أن نقول إن التلاوة لها بعد فردي وشخصي في الإنسان، ولكن حفظ القرآن له أبعاد أخرى علاوة على ما ذكرناه بالنسبة إلى التلاوة. إنه يذكرنا بالله عندما ننسى أحيانا بأن الله يقف معنا دائما. هناك آية تقول من يستغفر الله يجد له مخرجا. هذه الآية كفيلة لأن تخرج الإنسان مما هو عليه من حال كئيب. والنقطة الأخيرة هي أننا يمكن أن نعتمد الآيات القرآنية المختلفة التي نحفظها لتنبيه أصدقائنا ورفاقنا وأبنائنا وإقناعهم حول الموضوعات المختلفة. شكرا لكم، أحمد من بوشهر.
نعم، الشكر الجزيل لأخينا أحمد من بوشهر على هذه الإجابة الجميلة والشافية والكافية. وهناك أهداف أخرى يمكن ذكرها حول هذا السؤال. أرقام هواتفنا وجسور تواصلنا أحبتي وهي على الواتساب مكرر 0 مكرر 0 معذرة 98 99 260 388 02. وأيضا هناك ثلاثة أرقام 21 22 0 1 3 7 6 2 21 22 0 1 3 7 6 8 21 22 0 1 3 8 4 8. ومفتاح البلد هو مكرر 0 9 8. اتصلوا بنا على هذه الأرقام واتحفونا بأجوبتكم على هذا السؤال، وهو ما هو الهدف السامي من تلاوة وحفظ القرآن الكريم؟
فلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون.
أرحب بكم مرة أخرى مستمعينا الفاضل في برنامج صدى القرآن من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معنا على الهاتف وفي برنامجنا فضيلة الأستاذ الحاج معتز أغي الحافظ القرآن الكريم والحاز على الرتبة الأولى في المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم. أرحب به أجمل ترحيب وأحييه. السلام عليكم أستاذ معتز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم أستاذي العزيز أستاذ حيدر والمستمعين الأفاضل لهذا البرنامج المبارك.
نفرح كثيرا بحضوركم أستاذ معتز.
شكرا جزيلا،
فخر لنا في الجمهورية الإسلامية من القراء المهذبين والخلوقين وحفاظ القرآن الكريم. من مواليد أي سنة أستاذ معتز؟
حسب الميلاد 1975.
حفظك الله وزاد في عمرك إن شاء الله بركة وخيرا وعزا إن شاء الله. من أي سنة بدأ الأستاذ معتز حفظ القرآن الكريم؟
أنا كنت أحفظ القرآن الكريم في صغري، ولكن بشكل جدي وبشكل منظم حفظت القرآن كان عمري 18 سنة.
ما شاء الله. يعني أنا أتعمد على هذه الأسئلة أستاذ، أتعمد من طرح هذه الأسئلة ليكون نموذجي للمستمعين الكرام الذين يودون حفظ القرآن الكريم. يعني الأستاذ معتز بدأ حفظ القرآن الكريم وعمره 18 سنة، صحيح؟
نعم. وإن كنت متأخرا قليلا، ولكن هناك
متأخر في هذا العمر يعني
متأخر. نعم، يعني حبذا كان أحد الأساتذة أو الحفاظ أو القراء كانوا يرشدونني وينصحونني بأن أبدأ بحفظ القرآن الكريم في السنين المتقدمة، بحيث أن حفظ القرآن الكريم من السنين المتقدمة، يعني وهو ناشئ وهو من البراعم يحفظ القرآن بصورة سهلة وأسرع، ويكون استيعابه أكثر ممن هو مثلا يعني عمره مثلا يجتاز 15 سنة، لأن هناك ينشغل لعله في الدراسة أو في العمل ولم ينتهز الفرصة لحفظ القرآن الكريم.
كما يقال العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
نعم.
يعني الأستاذ معتز ينصح من يعشق ومن يود أن يحفظ القرآن الكريم من أي سنة يبدأ؟
يعني حبذا يبدأ من على أقل كحد أدنى 10 سنوات. 10 سنوات يبدأ بحفظ القرآن الكريم، لا أقل ولا أكثر.
10 سنوات،
هذا العمر المثالي الذي ننصح به أعزائنا البراعم والشباب أن يحفظوا القرآن الكريم. وإن كان هناك أيضا من حفظ القرآن دون 10 سنوات، أو مثلا حفظ القرآن في مثلا عمره 50 فصاعدا، يحفظون القرآن، ولكن إذا أردنا أن نحصل على نتيجة مثمرة وعلى نتيجة سريعة علينا باستثمار هذا الوقت من 10 سنوات إلى مثلا 15 سنة، هذا أفضل عمر لحفظ القرآن الكريم.
نعم، كما أعلم الأستاذ معتز له حصص دراسية في هذا المجال. الطلاب الذين يحضرون في حصصكم الدراسية لحفظ القرآن الكريم ما هي أعمارهم في الحال حاضر؟
كما أشرت هو 10 سنوات إلى 15 سنة. يعني قليل، نادر جدا إذا هناك مثلا كان يجتاز 15 سنة، لأن إحنا في معهدنا نستقبل الحفاظ، نستقبل الشباب الذين عمرهم يبدأ من 5 سنوات إلى 18 سنة، يعني هم يدرسون، هم في حال الدراسة ويحفظون القرآن الكريم. قليلا ما هنا يحضرون في حلقات دروسنا ما هو يجتاز 18 سنة، جدا قليل. أنا نعتقد أنه هذا العمر هو أفضل عمر للحفظ. نعم.
وكم سنة استغرق الحفظ لدى الأستاذ معتز؟
أنا حفظت القرآن في 2 سنين وأقل من نصف، يعني 2 سنين و4 أشهر، 3 أشهر هكذا.
وكيف كانت الطريقة لحفظ القرآن؟ يعني كنت تقرأ في كل يوم، في كل أسبوع، في كل شهر؟
طبعا أستاذ حيدر، يعني طريقتي لحفظ القرآن الكريم لا تفيد أي حافظ ولا تفيد أي
لماذا أستاذ معتز؟ نود أن نستفيد من تجاربكم أستاذ معتز.
أنا للأسف الشديد هناك لم يشرف علي أستاذ.
نعم.
لم أتتمنى.
إذا
نصيحة
أخرى إذا فهمت أنا نصيحة أخرى للأستاذ معتز، وهي أن يكون الحافظ تحت إشراف أحد الأساتذة.
طبعاً يعني الحفظ هو نشاط، أنه بإمكان الحافظ أن يمارسه لوحده في البيت، في معزل عن الدروس وعن الصفوف، وبإمكانه يحفظ القرآن في الصفوف والجلسات، وهذا النوع أفضل، لأن هناك الأستاذ يرشده بملاحظات لم يعلمها، أو مثلا يشارك في مثلا حلقة حفظ أنه هناك عدد من الحفاظ، مجموعة من الحفاظ، مثلا لنفترض 10 أو 15 نفر أو 20 حافظ كحد أعلى في الصف، لعل الأستاذ يبدي بملاحظتي لحافظ ما وأنا أستفيد من هذه الملاحظة. أو مثلا نمر كثير بالآيات المشابهة في القرآن الكريم ونحن لا نعلم أن هذه ما هي المشابهات لهذه الآية، أو ما هو الجزء الذي يشبه هذه هذا الجزء من الآية،
فيذكر الأستاذ الطالب
بهذه
الملاحظة.
فلهذا بما أنه هو خبير في هذا المجال وهو متمرس في هذا المجال، بإمكانه يستطيع أن يرشد الحافظ ويعلمه لكي يستمر بهذا المشوار أسرع من ما هو يحفظ في البيت لوحده. أنا حفظت القرآن، أستاذ حيدر سؤالكم كان هذا، أنا حفظت القرآن من النهاية إلى البداية. يعني حفظت من الجزء 30 ثم عرجت على الجزء 29، حفظت يومية سورة واحدة. الجزء 29 يحتوي على 11 سورة.
وهل تنصح بهذه الطريقة؟
لا لا أصلا، أنا سألتني أنا فعلا أبين لكم،
لا قصدي أنه تبدأ من الأخير إلى البداية.
أنا أقول نبدأ من الجزء 30،
نعم،
ولا حاجة بحفظ كل جزء 30،
نعم.
النصف الثاني للجزء 30 مثلا، من سورة الأعلى إلى سورة الناس، وثم ننتقل إلى الجزء الأول، لأن أصعب الأجزاء حفظا في القرآن الكريم الأجزاء الأخيرة، خمسة أجزاء الأخيرة.
لماذا السور قصيرة يعني في هذا الجزء؟
اتفاقا، الصور القصيرة، قصار الصور والآيات القصيرة بالنسبة للحفاظ هي أكثر يقع الحافظ في اشتباهات وفي أخطاء، لأن الآيات الطوال هناك لها مشابهات كثيرة، ولكن الآيات القصار ليس كذلك. مثلا لنفترض في سورة قوم، في سورة القمر مثلا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذه الآية تكررت 5 مرات، ولكن الآيات التي تقع بين هاتين الآيتين ولقد يسرنا القرآن لذلك آيات جدا نادرة في القرآن الكريم. بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، فتعاطى فعقر، فتماروا بالنذر، كذلك نجزي من شكر، فطمسنا عينهم فذوقوا عذابي ونذر، هذه الآيات قليلا تكررت في القرآن الكريم. الآيات الطوال، آيات سورة البقرة، هذا ليس فقط رأي، يعني معظم الحفاظ حينما تسألهم من أي جزء أو من أي آيات نسألك، من أي سور، يقول سلي من سورة البقرة، سلي من سورة الأعراف، سلي من سورة آل عمران. حفظ هذه السور أسهل مما هو في الأجزاء الأخيرة. ولهذا
كنت أتصور، أنا حسب تصوري أنه السورة القصيرة هي أسهل للحفظ، ولكن كما تفضلتم هي أصعب، لأنه
أنا باعتقادي أصعب، يعني أصعب من ناحية الصورية ومن ناحية السمعية. يعني أنت حتى من ناحية الصورية، يعني إذا كنت تحفظ القرآن مرئيا،
نعم،
الآيات الطوال تترسخ في الذهن أكثر مما يترسخ الآيات القصيرة هكذا. ولهذا أنصح الأعزاء إذا أرادوا أن يحفظوا القرآن، إما يبدأ من جزء 30 وينتقل إلى الجزء الأول، وإما أن يبدأ من الجزء الأول فيستمر إلى نهاية القرآن الكريم.
طبعاً هذا ما تفضل به الحاج معتز هو نتيجة وثمرة وحصيلة يعني لا يقل عن 20 سنة ممارسة حفظ القرآن.
أستاذ حيدر، احنا في معهدنا مارسنا الأسلوبين، يعني الأسلوب الأول أنه نحفظ القرآن من النهاية للبداية، بدأنا من الجزء 30 ثم عرجنا على الجزء 29 ثم الجزء 28، وهكذا كثير من الحفاظ لم يواصلوا الحفظ وتركوا الحفظ في أثناء الحفظ، ولكن حينما بدأنا من الجزء الأول كان الاستمرار بشكل جيد وموفق وناجح، وكانوا يحفظون القرآن خلال 5 سنوات 6 سنوات. طبعا نحن لا نضغط على الطالب بأنه تحفظ القرآن خلال سنة أو سنتين، لا نوافق على هذا النوع من الحفظ، لأن الحفظ السريع، الحفظ السريع يذهب بالمحفوظات بأسرع من الحفظ. يعني هناك حينما تحفظ الآيات يجب عليك أن تراجع، المراجعة تكون أكثر من الحفظ، كما ورد في المثل الدرس مرة والتكرار 1000. نحن نقول حينما تحفظ مقطع ما أو نص ما من الصفحة عليك أن تراجع هذا النص، بعض الأساتذة يقولون 30 مرة،
ما شاء الله،
نحن لا نقول 30 مرة، نقول 10 مرات على الأقل. يعني هذا يأخذ من الحافظ وقت ويستغرق وقت كثيرا. إذن الحفظ الجيد، وكما في القرآن الكريم أيضا وتعاليمنا هكذا تعلمنا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لا يقول أكثر عملا،
نعم،
لا عبرة بكثرة القراءة وكثرة، إذا لم يكن فيه تدبر، إذا لم يكن فيه تمعن وتدقيق في هذا المجال. إذا أنا أنصح الحفاظ أن لا يحفظوا القرآن بمثلا مدة سنة أو سنتين، المدة المطلوبة لحفظ القرآن الكريم 3 سنوات إلى 5 سنوات. هذا أفضل اقتراح للحفاظ، لأن هناك لهم الفرصة للمراجعة لتثبيت المحفوظات، وليس فقط يحفظ. بإمكان كل إنسان أن يحفظ القرآن الكريم، ولكن الحفاظ على المحفوظات لكي لا ينسى، هذه المراجعة هي أهم جدا مما هو يحفظ جديدا. وإلا بإمكان أي حافظ، أي إنسان، أن يحفظ الجديد لمدة مثلا 5 دقائق 10 دقائق، ولكن هل هذا الذي حفظه هل هو
يتركز في
ذاكرته إلى يوم غد أو إلى 10 أيام بعد؟ ولهذا أنا أنصح الحفاظ أن لا يسرع في الحفظ ولا يعجلوا.
منهاجكم في المعهد كما ذكرتم هو يستغرق بين 3 إلى 5 سنين، صحيح؟
نعم.
يعني أنتم تتخذون هذا المنهج ليحفظ الطالب بين 3 إلى 5 سنين،
إلى 5 سنوات.
كما تفضلتم أكثر الطلاب لديكم في المعهد هم من يحضر في الدراسة الأكاديمية طبعا الابتدائية المتوسطة. وهل يؤثر هذا الحفظ على دراستهم؟ يعني ما هو مدى تأثير هذا حفظ القرآن إلى جانب دراستهم الأكاديمية في المدارس العادية يعني التي يحضر فيها الطلاب؟
سؤال جدا جيد أستاذي العزيز. الحفاظ الذين هم يدرسون
يعني لا يؤثر عليهم سلبيا قصدي،
وهم من أفضل الطلاب ويحصلون على المراتب العليا إما في المدرسة وإما في الجامعة. يعني هناك من عندنا كان حافظ لكل القرآن الكريم حصل على المرتبة 100 في الاختبار العام الذي يجري كل سنة نسميه بالكونكور،
ما شاء الله،
ويدرس في جامعة طهران، وفي حال الحاضر هو بكالوريوس ومن أفضل المحامين في طهران. هذا حفظ كل القرآن الكريم وشارك في المسابقات في الفترة الأخيرة، مسابقات محافظة طهران،
ما شاء الله.
يعني هكذا حفظ القرآن الكريم ليس فقط يزيد من نورانية الإنسان فحسب، وإنما يرشده ويساعده على سائر المحفوظات، أن يمارس الدراسة بصورة أسرع وأفضل، لأن الذاكرة هذه الذاكرة تروضها يوميا. نعم. وتحفظ وتراجع، ويحبذا تكون هذه الذاكرة مملوءة من آيات القرآن الكريم، لكي كما قلت يزداد نورانية، وهذه الذاكرة تكون أقوى بالنسبة للاستيعاب من غير القرآن الكريم.
بالضبط بالضبط. بماذا تنصح أستاذ معتز؟
نعم.
الآباء والأمهات لحفظ القرآن الكريم. هناك من يحفظ القرآن يعني يحفظ بعض الآيات بعض الصور، أو يقرأ القرآن فحسب ولا يحفظ بعض الآيات. بماذا تنصح الآباء والأمهات لتربية الأطفال؟ كما تفضلتم أنه له آثار وله نتائج وله ثمار كثيرة هذا الحفظ، بماذا تنصح الآباء والأمهات بهذا المجال في حفظ القرآن الكريم؟
أصغر من أن أوجه نصيحة لآباء للآباء والأمهات،
هذا من تواضعكم أستاذ معتز،
الله يبارك فيكم.
نتعلم كلنا من هذه التجارب وهذه الثمرات دون مجاملات اليومية التي نعتاد عليها. الأستاذ معتز يمارس حفظ القرآن وتلاوة القرآن أكثر من 20 سنة، صحيح ما أقوله أستاذ؟
نعم.
معتز
أكثر
من 20 سنة، وهذه ليست بقل العشرين سنة، يعني عمر مديد وجيل كثير إذا صح التعبير. يعني
أستاذي، أهم الملاحظات، الملاحظة الأولى التي وجهها للآباء والأمهات أن لا يضغطوا على ابنهم أو ابنتهم بالنسبة لحفظ القرآن الكريم في مدة قصيرة.
نعم.
هذا هو الأثر السلبي لحفظ القرآن الكريم الذي يجعله يفر من الحفظ. أنا أستاذ حيدر يعني للأسف الشديد أطرح هذه الموضوعات في هذا البرنامج. هناك كنت أدرس في معاهد.
نعم.
الذين يحفظون القرآن خلال سنة، وهناك لم يكن اختبار،
وهذا لا تنصح به أستاذ
أصلا، ولم يكن أي نوع من التصفية بالنسبة لبداية الورود إلى المعهد بالنسبة لحفظ القرآن كان خلال سنة.
نعم.
أنه هل هناك هل هذا الحافظ بإمكانه وبمقدرته أن يحفظ القرآن في سنة؟ هل تساعده الذاكرة؟ هل لديه القابلية؟ هل هو موهوب؟ نعم، هناك من يحفظ القرآن في سنة وحفظه جيد جدا، نحن لا ننكر هذا، ولكن هل
هذا استثنائي؟ نعتبره استثنائي.
نعم استثناء، يعني هذه القاعدة تجري على الكل؟ كلا أبدا، لا تجري على الكل.
نعم.
إذن أنا أنصح الآباء والأمهات الذين يلحون على أنه يحفظ أبنائهم القرآن خلال سنة أو أقل أو مثلا سنتين، يضغطوا علي أن أحفظ القرآن، أنت صغير أفضل لك الفرصة أن تحفظ القرآن، ليس كذلك. أنه يجعلون الحفظ يستلذ به، يشعر بلذة حينما يحفظ القرآن. يعني هناك إذا حفظ جزء واحد من القرآن الكريم بصورة جيدة، يعني هناك له جودة الأداء في تلاوة الجزء أو جزء واحد من القرآن الكريم الذي حفظه، أفضل من أن يحفظ 10 أجزاء ولم يستطع أن يجيب على أي سؤال، ولا يتقن التلاوة، لا يتقن التجويد، وهناك خلل شديد في أحكام الأداء، أداء الحروف. إذن أنصح أن لا يسرعوا، هناك حسب رغبة الطالب، حسب علاقته، حسب رغبته، يتشوق
استعداده وأرضيته للحفظ.
نعم. هناك ثلاث مؤلفات للموفقية والنجاح لكل حافظ، أن يكون لديه استعداد قابلية لحفظ القرآن الكريم،
هذه أحد الأركان.
والثاني له الرغبة، لعل هناك من له ذاكرة جدا قوية
ولكن لا يرغب
في حفظ القرآن الكريم. نحن لا نشجع هذا الشخص
لحفظ، لا يوفق
لأنه القرآن يزيد الكريم. لا يزيد هذا الحافظ إلا بعدا من حفظ القرآن،
يتنفر
الكريم.
نعوذ بالله
من يتنفر ويتنفر من القرآن أساسا. أنا ما كملت الجملة. هناك كنت أدرس في معهد الذين يحفظون القرآن في سنة، قبل 20 سنة، قبل 23 سنة كنت أدرس، ولكن مع الأسف الشديد لم يحفظ القرآن الكريم كاملا إلا نفر أو نفرين فقط، والباقي لم يكملوا الحفظ. وحسب خبرتي وحسب الطلاع على هؤلاء الحفاظ تركوا القرآن، لم يتركوا الحفظ فقط، تركوا القرآن، يعني لم يتصفح القرآن، لم يراجع للقرآن،
وهذا نتيجة للضغط الغير صحيح والمطلوب كما تفضلتم من قبل.
هناك من يحفظ جزء واحد، جزئين، ثلاثة أجزاء، أربعة أجزاء، خمسة أجزاء، أو يحفظ السور المنتخبة. مثلا سورة الحجرات التي هي سورة أخلاقية، يحفظ سورة الملك، يحفظ سورة ياسين، يحفظ سورة النبأ، سورة الواقعة، الرحمن، هذه السور المنتخبة التي لها الفضل الكثير لتلاوتها، يحفظ جيد جدا. أو من يحفظ القرآن حفظا موضوعيا، يعني مثلا تقول له اقرأ لي آيات حول مثلا
بر الوالدين، الأمر بالمعروف، الصدق،
هذا لدينا أفضل من أن يحفظ القرآن ولا يعرف معاني الآيات،
لأنه سيؤثر حتى في حياته اليومية وفي ارتباطاته الاجتماعية. يعني عندما يحضر في جلسة، يحضر في مجتمع، في مجموعة ما، سيستند ويوثق كلامه، إذا صح التعبير، بهذه الآيات. يعني يعتمد على هذه الآيات لتوثيق كلامه لصدق كلامي في مجال ما، في موضوع ما يطرح في مجال.
نحن لماذا نحفظ القرآن؟ نحفظ القرآن لكي نفهم مفاهيمه ونعمل بآيات الله.
أحسنت، وهذا كان سؤالنا، ما هو الهدف السامي من تلاوتي وحفظ القرآن الكريم؟
نعم، يعني حفظ القرآن الكريم وتلاوته، يعني التلاوة الصحيحة، هذه التلاوة العابرة إذا صح التعبير، أو مثلا القراءة بصوت جميل أو نغم جميل، هذا كله مقدمة.
أحسنت.
مقدمة للعمل بالقرآن، أولا نتدبر في الآيات. أحسنت. وثم هذا التدبر يؤدي بنا إلى العمل بالآيات، هذا هو الهدف الثاني.
يعني مع الأسف البعض يقرأ القرآن ليستعرض، إذا يعني إذا كنت يعني إذا كان التعبير صحيح، يقرأ القرآن بصوت جميل ليستعرض عضلاته الصوتية، إذا
بارك الله فيك،
يعني يعني يظهر قدراته وإمكانياته الصوتية في القرآن الكريم.
طبعا أستاذ حيدر حبيبي، إحنا حينما نقول أنه تدبر في الآيات أو مثلا تفهم الآيات، لا يتبادر إلى ذهن المستمع أنه راجع التفاسير. التفاسير جدا عميقة وجدا واسعة. وليس لدينا من الوقت أن نقرأ كل هذه التفاسير. لا نقول افهم الآيات ولو بحد ترجمة الآيات. ما معنى هذه الكلمة؟ هذه الآيات ماذا تقول بصورة عامة؟ الموضوع الرئيسي لهذه الصفحة التي يحفظها ما هي؟
أن يتفاعل مع ما يقرأه،
مع ما يقرأ.
يعني أنا شاهدت في بعض المجالس القرآنية، أستاذ معتز، في إحدى الجلسات القرآنية والحفلات القرآنية، كان يقرأ الأستاذ المرحوم السيد متولي عبد العال، كان يقرأ في مسجد الحسين في بيروت رحمة الله عليه، وكان يبكي عندما يقرأ، يعني تنزل دموعه من عينه وهو يتلو القرآن، يتلو الآيات، آيات العذاب، آيات الجنة، اشتياقا للجنة أو خوفا من العذاب، كان يبكي، يتفاعل. لذلك أعتبر، يعني أنا أتصور أنه هذه القراءات خلودها في الأذهان لهذه النفسيات الإلهية ولهذه الروحيات المعنوية التي كان يحملها أصحابها. كان يتفاعل مع ما يقرأ، يشعر بما يقرأ، يلمس ما يقرأ من القرآن الكريم، وليس قراءة فحسب. يعني كما قلت يتفاعل، وهذا ما ذكره مرارا وتكرارا سماحة السيد القائد السيد الخامنئي حفظه الله في الجلسات القرآنية مع القراء القرآن الكريم الذي تقام هذه الجلسة في بداية شهر رمضان في كل سنة مع السيد القائد. يقول أن هذه المحطة الأولى، يعني يعتبر قراءة القرآن حفظ القرآن هي المحطة الأولى من هذه المسيرة الطويلة، والنهاية هي العمل بهذه الآيات وفهم هذه الآيات واستخدامها في حياتنا اليومية، يعني لنجعلها سبيلا ومنهاجا قرآنيا لحياتنا. نزل القرآن لنتمسك ولنعمل به، ليس لنقرأ ونحفظه فحسب. ولو أن الحفظ والقراءة هو يعني في مجالي وفي مكاني شأن وحسنات وثواب كثير، ولكن ليس هو الهدف السامي.
قطعا
إذا صح كلامي.
قطعا قطعا نعم. الذي يتفاعل مع الآيات والذي يفهم الآيات يعني بإمكانه أن ينقل ما يفهمه إلى المستمع، وما يخرج من القلب لا جرم يدخل إلى القلب. قطعا الذي يتفاعل مع الآيات يفهم معاني الآيات يتذوق مع الآيات. الأستاذ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه يقول على القارئ أن يتلذذ قبل أن يتلذذ المستمع، يعني أطمئن أنت إذا تفاعلت مع الآيات
سيتفاعل معك الجمهور أيضا، مع
الجمهور يتفاعل معك أيضا لأنه فهم معاني الآيات بالصورة التي أنت نقلتها من خلال أحاسيسك ومشاعرك.
أحسنت أستاذ معتز، شكرا لكم. يعني
الله.
نحن لا نكتفي بهذا الكلام مع الأستاذ معتز، بقي مجال كبير من كلامنا مع الأستاذ معتز وهو المجال الفني لتلاوة لحفظ القرآن الكريم. المجال الفني، يعني كل ما تكلمنا فيه كان جزءا صغيرا من مسيرة حياة لا تقل عن 20 سنة للأستاذ معتز أغاي مارسها في حفظ القرآن الكريم. وفقك الله وإيانا أستاذ معتز لحفظ وتلاوة القرآن الكريم أنا الليل وأطراف النهار. شكرا لحضوركم أستاذ معتز. أحبتي نأخذ فاصل قصير ونعود نكمل برنامج صدى القرآن، نحن معكم.
صدى القرآن،
على القرآن، على القرآن، على القرآن محيايا، على القرآن محيايا، وترتيلي ونجوايا شعاع في حنايايا، ضياء في محياي،
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة للمتابعين. حول السؤال الموجه، ما هو الهدف السامي من حفظ القرآن وقراءته؟ طبعا من فوائد القرآن للإنسان أن يحافظ على اتصاله مع الخالق ومع الله. لطالما يسعى الإنسان للحفظ ومواصلة القراءة فيحافظ على هذه العلاقة. وأستذكر هذا المضمون بالآية وما هو إلا ذكر للعالمين. فأحد فوائد القرآن الكريم هو مواصلة الذكر، وبمعنى آخر مواصلة الاحتفاظ على التواصل مع الخالق والرب. ولهذا يمكنني القول إن أحد فوائد حفظ القرآن وقراءته الاحتفاظ بالتواصل مع الله ومواصلة ذكر الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، الشكر الجزيل لأخينا سعيد من أهواز على هذه الإجابة الجيدة. لدينا مشاركة أخرى من الأخت أم أحمد من العراق. أختي أم أحمد سلام عليكم.
نعم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. سؤالنا ما هو الهدف السامي من تلاوة وحفظ القرآن الكريم برأيكم؟
نعم الهدف من حفظ القرآن، يحب الكثير منا حفظ القرآن الكريم، وذلك لمكانة حافظ القرآن الكريم عند الله عز وجل. أحسنت. في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. التقرب واللجوء إلى الله. نعم. لحفظ القرآن الكريم. نعم تعلم واتقان أحكام التجويد ومعرفة نطق كل حرف على حدة، معرفة قواعد التلاوة من خلال دراسة علم التجويد ومعرفة الحركات والسكتات لكل حرف. نعم. من القرآن. أهداف قلبية حفظ القرآن الكريم.
نعم.
يعني أن يظل القلب خاشع لله.
أحسنت.
أن يظل القلب خاشع لله ودائما في ذكر الله.
بالضبط.
نعم.
بالضبط، يعني هذه الآثار التي نعم. تفضلت بها، وهذه الأهداف التي تفضلت بها هي أحد الأهداف السامية التي يمكن للحافظ والقارئ أن يستفيد منها ويجعلها هدفا له، يعني أن يكون دائما في ذكر الله.
نعم.
وهذا سيؤثر عليه أوتوماتيكيا إذا صح التعبير بشكل غير إرادي. نعم. سيؤثر على حياته وعلى تصرفاته وعلى ارتباطه مع الآخرين. وهناك هدف أسمى. نعم. يذكره سماحة السيد القائد السيد الخامنئي حفظه الله في لقائه مع القراء والحفاظ في جلساته القرآنية، يقول الهدف هو العمل بآيات القرآن. يعني هذه المحطة الأولى هي حفظ وتلاوة القرآن، هي المحطة الأولى من هذه المسيرة القرآنية في حياتنا الدنيا. نحن نحفظ ونقرأ القرآن بشكل جيد وهذا كله له ثواب وحسنات، ولكن الهدف السامي من هذا هو العمل بهذه الآيات. نزل القرآن الكريم منهاجا لحياتنا لنعمل به ونطبقه في حياتنا. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين إن شاء الله للعمل بالقرآن وبآياته وبأحكامه. شكرا لمشاركتكم أختي أم أحمد. نشكركم على حسن المتابعة، وهذا هو برنامج صدى القرآن. أحبتي، حفظ القرآن الكريم يشبه الدماغ البشري إلى حد كبير، العضلة التي كلما زاد تدريبها أصبحت أقوى وأكثر قدرة على تذكر المزيد، ويمكن فهم ذلك من خلال مجموعة نقاط. أثبتت الدراسات العلمية أن حفظ كميات كبيرة من النصوص في سن مبكر يقوي ويعزز الذاكرة العاملة لدى الطفل، وكذلك قدرات التعلم ومهارته. النقطة الثانية هي تعد الذاكرة العاملة جزءا من الذاكرة قصيرة المدى، وهي المكان حيث يقوم الفرد بحفظ المعلومات فترة تكفي لإعادة استخدامها، ولهذا عادة ما يكون لحفظها حد زمني. والنقطة الثالثة هي عادة ما يتم حفظ المعلومات في الذاكرة قصيرة المدى بشكل سريع، بينما يخزنها العقل في الذاكرة طويلة المدى عندما يشعر أنه في حاجة لها على المدى الطويل. النقطة الرابعة لحفظ القرآن الكريم هي من أهم العناصر التي يتم التركيز عليها عند إجراء اختبارات الذكاء IQ، هي الذاكرة العاملة، لأنها تعطي قياسا مؤكدا على مدى سرعة الفرد في التعلم. النقطة الخامسة في هذا المجال هي أن الطريقة المتبعة لتحسين وظائف الذاكرة العاملة هي الحفظ، ولهذا ينصح الأطباء الأشخاص الأكثر احتمالية للإصابة بالزهايمر في مراحل عمرية متقدمة بالحرص على حل الكلمات المتقاطعة. نأخذ فاصل ونعود أحبتي.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
نعم أحبتنا، هذه محطتنا هي النشاطات القرآنية.